إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن لكل أمة دينها وعقيدتها التي تنتمي إليها، ولكل أمة ثقافتها وقيمها وذاتيتها ومفاهيمها وتراثها ومزاجها النفسي الذي شكلته القرون المتطاولة. فتلك الأمور نتاج لزمن طويل صاغ تلك المسائل وبناها، مما صبغ كل أمة بصبغة معينة تختص بها وتميزها. وقد اختار الله تبارك وتعالى لنا نحن أمة الإسلام صبغته التي ميزنا بها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. بهذا التنوع وبذلك الاختلاف القدري فيما يسع فيه ذلك حصل الثراء والتمايز البشري. ومن ألصق الأشياء بالأمم وخصائصها وميزها اللغة التي تتكلم بها. اللغة خصيصة تختص بها الأمم، وببقائها لا يمكن أن يكتمل انصهار أمة بأي أمة أخرى تخالفها في لغتها. ولذلك معاشر المؤمنين، كان الدين واللغة والتاريخ ثالوثا يعادي دائما الهيمنة الاستعمارية ويستعصي عليها. ومن هنا أيضا كانت ضربات الاستعمار والتغريب والغزو الثقافي وهجماتها الفكرية منصبة على هذا الثالوث بالذات: الدين واللغة والتاريخ. ومن هذه البابة، عباد الله، فقد سعى اللورد كرومر. واللورد كرومر هو الذي مكث في مصر أثناء الاستعمار ربع قرن، وهو ممسك بزمام السلطات، وكان هو الوزير الفعلي للمعارف في أيام حكم سعد زغلول. أقول معاشر المؤمنين، لقد سعى اللورد كرومر الإنجليزي إلى إماتة حصص الدين واللغة العربية في المدارس بذكاء مفرط خبيث، حيث أعطاها لأهرام المدرسين وشيوخهم، ووضعها في نهاية اليوم الدراسي، وحذفها آخر العام من الجدول المختصر بوصفهما مادة إضافية. وفحوى ذلك أن التلاميذ يتلقون درس الدين واللغة وهم في حالة من الضجر والإعياء في نهاية اليوم المدرسي، وهم ينتظرون الجرس لينفلتوا إلى الشوارع وإلى البيوت، ويتلقونها من مدرس عجوز يسعل ويتحرك في تراخ وبرود ظاهر، فيقترن درس الدين واللغة في نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والضيق والرغبة في الانفلات، فوق أنه درس ميت في طريقة تدريسه، فهو مجموعة من النصوص تلقى لتحفظ وتستظهر بلا حركة ولا حياة ولا روح. وسعى اللورد كرومر أيضا إلى وضع منهجية خاصة في تدريس التاريخ، سواء منه التاريخ الإسلامي أو الأوروبي، تخرج طلابا لا يعتزون بتاريخهم وتلوى أعناقهم ليا إلى أوروبا، فيشبون على الانسلاخ من الإسلام والذوبان في الغرب. واللورد كرومر نفسه معاشر المؤمنين هو الذي قال: إن الشبان الذين يتلقون علومهم في إنجلترا وأوروبا يفقدون صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم، ولا يستطيعون الانتماء في نفس الوقت إلى البلد الذي منحهم ثقافته، فيتأرجحون في الوسط ممزقين. ونحن نعلم أن كلامه ليس دقيقا تماما، فإن فئاما ممن درس في تلك البلدان رجع معتزا بدينه وقيمه، ولكن يجب أن لا نغفل أن جماعة كثيرة أيضا ممن تلقى علومه في تلك البلاد رجع منسلخا. وفي هذا السبيل يقول جبران، خليل جبران: إن الشباب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع إلى معتمد أمريكي، والشاب الذي تجرع رشفة من العلم يسوعية صار سفيرا لفرنسا، والشاب الذي لبس قميصا من نسج مدرسة روسية أصبح ممثلا لروسيا. وهذا معاشر المؤمنين هو خطر الاستلاب الحضاري الذي تدق نواقيسه منذ عقود في بلدان العالم الإسلامي، ونحن اليوم نقرع جرسه في بلادنا. الاستلاب الحضاري الذي يسلخ الأجيال الحديثة من قيمها ودينها ولغتها. وإن من أظهر صور الاستلاب الحضاري إهمال اللغة العربية. إن اعتزاز المرء بلغته هو من أقوى جبهات الدفاع ضد عوامل الهدم وعوامل الإضعاف. وما الهوية؟ وما الميز الشخصية الذاتية إن لم تكن مجموع الدين واللغة والتقاليد والأعياد؟ إن الخلل في شيء من ذلك هو علامة بداية الاستلاب الحضاري أو بداية ضربه في المقتل. لقد ميزنا الله تبارك وتعالى بدين عظيم، جعل لغته أعظم لغة وأميز لغة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. انتهى كلامه. إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي لسان القرون المفضلة التي ميزها الله تبارك وتعالى واختارها. والله ربنا تقدس وتعالى يقول: بلسان عربي مبين، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وكتب رضي الله عنه أيضا إلى أبي موسى الأشعري أن مر من قبلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق. وكتب رضي الله عنه وأرضاه أيضا كتابا آخر إلى أبي موسى الأشعري، وكان قد قرأ كتابا من جهة أبي موسى، وفي ذلكم الكتاب لحن. فكتب عمر إلى أبي موسى يقول له: إن كاتبك الذي كتب إلي لحن، فاضربه سوطا. وورد عنه رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد في المروءة. وقال: عليكم بالفقه في الدين والتفهم في العربية وحسن العبارة. وسئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم. وقال ابن شهاب الزهري: ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية. وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه. ولهذا نقول: ينبغي لكل واحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأن اللسان الأولى مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية. هذا كلام الإمام الشافعي. وقال في موطن آخر: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثر ألفاظا. إن اللغات لها في ميزان الأمم مقاما رفيعا. في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق. انتهى كلامه. فلاحظ كيف أن عقلاء الأمم يميزون أن للغة تأثيرا لا يقتصر على مجرد اللسان، بل يمتد إلى الثقافة، ويمتد إلى الخلق، وربما إلى التصورات والأفهام. فهل هذا يعني أن تعلم غير العربية محرم؟ لو قلبت كتب الفقه لن تجد عالما واحدا أطلق الحكم بتحريم تعلم غير لغة العرب، فمن ادعى ذلك على أهل العلم فقد افترى عليهم زورا. إن تعلم غير لغة العرب عندما يحتاج الناس إليه لا مانع منه، بل هو أمر متأكد متحتم، وتعلم اللغات الأخرى أمر لا بد منه، وخاصة اللغات الحية كاللغة الإنجليزية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أنه طلب من بعض الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات، ونص العلماء على جواز ذلك، خاصة في زماننا حيث إن اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم والتقدم في مختلف مجالات الحياة. ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون ذلك على حساب لغتنا الأصلية اللغة العربية. ونحن مهما سلخنا فإننا لا يمكن أن ننسلخ من جلدنا، ديننا ولغتنا. ونحن قبل أن نفتح الأبواب لكل الثقافات لا بد أن نكون من متانة الاستعداد النفسي والذهني والروحي، بحيث لا تبتلعنا ثقافات الأمم ولا تحولنا إلى وجهة غير وجهتنا وطريقة غير طريقتنا، ولا تفسد معالم شخصيتنا الشخصية الأساسية الواضحة. فلقد نقلت أوروبا ثقافتنا الإسلامية بعد قرون الظلام عندهم، وأقامت أوروبا على كتبنا أسس حضارتها، ومع ذلك فإن أوروبا لم تتحول وجهتها عربية قط، ولم تتحول إسلامية قط، بل لم تتحول شرقية قط، فهي أوروبا وأوروبا الغربية. كذلك نحن أمة لها مقوماتها وكيانها ووجهها، ذو الملامح الواضحة، فلا بد أن يبقى هذا الأساس، ثم لنأخذ بعد ذلك ما نشاء من نافع حضارات الأمم وثقافاتها، ما يزيد في شخصيتنا قوة وفي حياتنا حياة، ويدفعنا إلى الأمام في ركب الحضارة. بهذا المقياس وبذلكم الميزان يكون الأخذ بعقل وروية. لا أدري عباد الله، لماذا نحن المسلمون والعرب على وجه الأخص نكون دائما الجدار الأقصر الذي يمكن القفز عليه بسهولة؟ فنحن ندعو بعضنا للتنازل عن أحكام ديننا لأجل الآخر، وندعو لدمج لغتنا العربية باللغات الأخرى لأجل الآخر، ونطلب أن نجدد ثقافاتنا بخلطها بثقافات الآخر مراعاة أيضا للآخر. لماذا لا يصنع الآخر كصنعنا؟ هذا هو الاستلاب الحضاري، وهو بالعبارة الشرعية الذل الذي ضرب على رقابنا مع الأسف الشديد. إليكم تلك النماذج التي تدل على أن الأمم لا تقوم إلا باحترام لغتها، وقبل ذلك باحترام دينها. في قمة المجموعة الأوروبية وقف رجل الأعمال الفرنسي إيرنست أنطوان سيليه يلقي كلمة باسم رجال الأعمال الأوروبيين، وكان من جملة رؤساء أوروبا الحاضرين الرئيس الفرنسي شيراك. وفوجئ الرئيس الفرنسي شيراك أن مواطنه الفرنسي بدأ بإلقاء الكلمة باللغة الإنجليزية، لغة شكسبير، فقاطعه شيراك وقال له: لماذا لا تلقي كلمتك بلغتك الأم؟ فرد رجل الأعمال الفرنسي: سألقي الكلمة باللغة الإنجليزية لأنها لغة العمل، البزنس كما يقولون. وغضب شيراك، بل وغادر القاعة مع وزيره ماليتيه تيري ووزير خارجيته فيليب دوست إلى هذه الدرجة. وعندما سأله الصحفيون عن سبب الغضب والانسحاب قال شيراك: لقد صدمت لرؤية فرنسي يعبر عن نفسه بغير اللغة الفرنسية، وقد انسحبت لكي لا أستمع إلى كلمة شخص لا يحترم لغته. وأسفاه وسوأتاه. هذا شأن رجل أوروبي غضب لأن مواطنه تكلم بلغة أخرى أوروبية. قارن هذا بحالنا وركضنا ركضا أعمى لتقليد الآخر والتشبه به وتقمص حتى لغته وشكله، مع العلم أن شيراك درس في الولايات المتحدة الأمريكية ويجيد اللغة الإنجليزية. وفي غير ما لقاء أممي رفض شيراك أن يتحدث باللغة الإنجليزية، وتظاهر عندما خوطب بالإنجليزية أنه لا يفهم، حتى اضطر بعضهم لترجمة الكلام له باللغة الفرنسية. نماذج تدل على أن هذه الأمم تحترم نفسها وتحترم لغتها. الاعتزاز باللغة الأم ليس وقفا على زعماء أوروبا، بل حتى على الشعب الأوروبي. في ألمانيا مثلا قد تجد في الشارع الألماني من يحدثك بلغة غير ألمانية ويرشدك إلى عنوان تبحث عنه أو إلى مطعم لتأكل فيه، ولكن ثق تماما أن هذا الذي دلك باللغة الإنجليزية لا يمكن أن يكون ألمانيا، فإن الألمان لا يتحدثون بغير لغتهم، والأدباء والمفكرون الإنجليز والأمريكان أيضا يرفضون إلقاء أي كلمة أو محاضرة حتى في الخارج بغير اللغة الإنجليزية التي يتحدثون بها. إن التمسك باللغة الأم مظهر أساسي من مظاهر احترام القومية وتميز الشخصية، والتخلي عنه تفريط في ذلك. وربنا تبارك وتعالى قد خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ولو كان العالم بأسره قبيلة واحدة تتكلم لغة واحدة لفات كثير من الحكم الربانية التي لأجلها شعب الناس وجعلوا قبائل. واحترام اللغة الأم ليس غرورا قوميا، وإنما هو مصلحة قومية عالمية، وهو صيانة للبيضة وحماية للأساس الذي تقوم عليه الأمم. والذين يرون أن التحدث بلغة أجنبية مظهرا حضاريا، ويتباهون عندما يجيبونك بكلمات إنجليزية، نقول لهم إن الدول والأمم لا تترسخ وترتقي إلا بارتقاء لغتها بعد دينها، فإن ضيعت ذلك ذابت وزالت. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم دلنا على ما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، فقد ذكرت أن أهل العلم لا يمنعون من تعلم اللغات الحية التي يحتاج الناس إليها في تسيير حياتهم ومعاشهم، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون مطلقا بلا شروط وبلا قيود، فإن الأمم التي تحترم نفسها لا يمكن أن تصنع هذا كما سبق من النماذج التي نقلتها. ومن ثم عباد الله، فإن أحوج ما يكون صغار السن في كل حضارة، هم أحوج ما يكونون إلى ترسيخ أقدامهم في لغتهم الأم، فيحسنون النطق بها والتكلم بها، ثم بعد ذلك إذا رسخت أقدامهم ورست فإنه لا مانع من أن يتعلموا لغة جديدة. وهذا ينقلنا إلى الحديث عما اعتزمت وزارة التربية والتعليم في بلادنا من إدخال اللغة الإنجليزية من الصف الرابع الابتدائي في المرحلة الابتدائية، وهذا القرار قرار يخص الوزارة. ولكن لنا أن نتحدث من مبدأ الحوار ونتناقش في مثل ذلكم القرار. إن هذا القرار ليس قرارا فرديا، بل هو قرار يضرب في أصل القومية، ولذا فإن إصداره يحتاج إلى تأمل طويل وتفكير طويل ودراسة شاملة. والمعلمون أعرفوا الناس بحال أبنائنا وعلاقتهم باللغة العربية، ولا زلنا نعاين نماذج من المعلمين الذين اجتازوا المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، ولا يزال في كلامه يلحن ويخطئ في قواعد اللغة العربية. فنحن لا زلنا بحاجة إلى إعادة إصلاح في طرائق تعليم اللغة العربية وتكثيفها أيضا. فكيف إذا زوحمت لغتنا الأم بلغة جديدة منذ نعومة الأظفار؟ أقول إن هذا يحتاج إلى تأمل كبير، وليس من السهولة أن يقول قائل إن الأمر لا مانع فيه. أنت بحاجة إلى تأمل قبل أن تجيب بالقبول أو بالرفض. ثم دعنا نسأل سؤالا آخر، هل اللغة الإنجليزية من المشقة والصعوبة بحيث يحتاج الواحد من أولادنا لتعلمها إلى 9 سنوات؟ 9 سنوات يتعلم فيها لغة أجنبية؟ أكل هذا لأجل لغة؟ هذا أمر كثير جدا، مع العلم أن طلابنا يدرسونها في المرحلة المتوسطة والثانوية ويتخرج إلى الجامعة أميا في اللغة الإنجليزية، حتى إن بعض الجامعات تضطر لجعل السنة الأولى خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا يدل على أن سنة واحدة جادة كفيلة بتعلم اللغة الإنجليزية، وليس 6 سنوات، فضلا عن 9 سنوات يقضي فيها العربي تعلم لغة أخرى تخالف لغته، مع ما سوف تصبغه به من الثقافة والتعلق بالآخر والميلان إليه. فاللغة ليست مجرد لغة، بل هي مرتبطة بالثقافة، كل لغة مقولبة على ثقافة معينة. ولذا تميزت اللغة الفرنسية بمعاني الفساد الأخلاقي، كما يقول من خبرها وعرفها، فكل لغة قد اشتملت وانضمت على ثقافة من ينطق بها ويتكلم بها. إن اللغة العربية أساس لبنائنا وأصل في تركيبنا، ومهما حاولنا الانسلاخ فلا يمكن قط أن ننسلخ من جلدنا ولا من ديننا ولا من لغتنا، كما أن الآخر لن يصدق أنك أنت لست أنت ذي البشرة السمراء والأصل العربي، وإن نطق أبناؤك الصغار اللغة الإنجليزية. القضية بحاجة إلى تأمل طويل كبير. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم دلنا على ما يرضيك وجنبنا ما يسخطك، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في كل مكان، ربنا اكشف الضر عن المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم ارفع ظلم الباطنية عن المسلمين في سوريا، اللهم اكشف ظلم الباطنية عن المسلمين في سوريا. اللهم إنا نسألك أن تكشف الضر عن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك صلاح القلوب والأعمال يا ذا الفضل العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.